بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث رسول الله متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحت كتاب الحدود في باب حد الزنا، قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه.
نعم. يعني لخص رحم رضي الله عنه أحكام الرجم في هذا: أولا ثبوته، فإنه كان آية تتلى ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، والدليل على بقاء حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة بعده، فالصحابة ما يرجمون والآية منسوخة حكما، فدل هذا على أن حكم هذه الآية باق، فهذا يكون مما نسخ لفظه وبقي حكمه، والله عز وجل يبتلي عباده، فهناك ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهناك ما نسخ حكمه وبقي لفظه. فلو كانت الأمور بالعقل لكان المقتضي إيه؟ أن ما بقي حكمه فليبقى لفظه، وأن ما نسخ حكمه فلينسخ لفظه، لكن الله عز وجل يبتلي عباده. ولهذا هذه الأمة عظيمة في الامتثال، سبحان الله. نزلت التوراة على قوم فحرفوها من غير أن تنسخ، والإنجيل فحرفوها من غير أن تنسخ، ونحن أمة سبحان الله نعمل بما نسخ لفظه وبقي حكمه، فنعمل بالحكم مع نسخ اللفظ، ونتلو اللفظ مع نسخ الحكم، وهو من كتاب الله. ومن جحد هذه الآية الموجودة في كتاب الله وقد نسخ حكمها كان كمن جحد آية بقي حكمه. فكل ما في القرآن من حرف يجب الإيمان به، فكون عمر يقول رضي الله عنه: فرجم رسول الله ورجمنا بعده، دل هذا على بقاء الحكم. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وكانت الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ثم نسخت هذه، نسخ هذا اللفظ وبقي الحكم. قال هنا الشيخ البسام: قال ابن كثير في تفسيره: إن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولا به. وعمر رضي الله عنه أيضا بين من أحكام الرجم أن هذا الرجم إنما يكون في المحصنة، والمحصن قال: على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. والمراد بالإحصان هنا ما هو؟ الزواج. يعني الإحصان قد يطلق ورد بالعفة، قد يطلق ورد بالحرية، فهنا المراد بذلك الزواج. المحصن يعني إذا تزوج، إذا تزوج الرجل فإنه يكون محصنا، وبالتالي إذا زنى فعقوبته الرجم وليس الجلد. لكن هذا الرجم لا بد له من شرط حتى يقام الحد: إذا قامت البينة، والبينة أربعة شهداء يشهدون بهذا، أو كان الحبل أو الاعتراف. أما الاعتراف فهذا أيضا، فالبينة هي الشهود، والاعتراف هذا متفق عليه كما اعترف ماعز وكما اعترفت الغامدية. أما الحبل ففيه خلاف بين أهل العلم، هل مجرد الحبل يوجب هذا أو هو قرينة تحتاج إلى جمع البينات؟ فهنا يقول الشيخ بسام: ذكر الحديث أن أدلة ثبوت الزنا ثلاثة: الأول أن يقر به الزاني المكلف أربع مرات، لما في الصحيحين من حديث ماعز أنه أقر عند النبي أربع مرات، فلما شهد عن نفسه أربع شهادات قال: ذهبوا به فارجموه. وأن يصرح بحقيقة وطئ لتزول الشبه، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. يعني لو رجع بعد ما رجموه مثلا حجارة وحجارة فقال: لا أنا ما زنيت، فليترك. ولهذا لما ماعز فر وهرب قال: هل تركتموه؟ لكن هل يلزم أربع مرات؟ هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، الإقرار نعم، لكن هل يلزم أربع مرات؟ خلاف ولا، والصحيح أنه ما يلزم. والثاني أن يشهد عليه أربعة رجال عدول، والنساء لا يعمل بشهادتهن في هذا، إنما الشهداء شرطهم أن يكونوا أربعة، هذا من جهة العدد، أن يكونوا رجالا، هذا من جهة الصنف. فيصفون الزنا بإيلاج ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، ما يصفون مثلا مدعبة، ولا يصفون مثلا مباشرة، ولا يصفون كذا، لابد أن يكون الزنا صريحا. ولهذا القاضي يأخذ كل واحد على حدة وينظر هل الوصف هنا اتحد ولا اختلفوا. ولهذا بعض إخواننا في المملكة يذكر عن بعض القضاة يعني أنك يعني ربما سأل عن أدق الأشياء التي ما يتخيلها، حتى لو اتفقوا على شهادة معينة أن يتسنى لهم أو يسلم لهم هذا الاتفاق، لأنه بيسأل عن شيء غير متوقع، والقضاة أصحاب خبرة يجمعون بين العلم والفراسة. نعم. ومع ذلك سبحان الله يعني قل أن يقام حد بالأربعة شهداء، هذا متعسر، بل لا تكاد تجد هذا في عمر أمة الإسلام إلا أنظر النادر. الإقرار تجده، الحبل ماشي، أما أربعة شهداء جريمة زنا أقيم الحد فيها بأربعة شهداء، هذه أنظر النادر. قال الثالث أن تحبل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، فهو ظاهر حديث الباب، وهو رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام، وقال هو المأثور عن الخلفاء الراشدين والأشبه بأصول الشريعة ومذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات البارزة لا يلتفت إليه. قال ابن القيم وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك، وأصح روايتين عن أحمد اعتمادا على القرينة الظاهرة. أما مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، أما مذهب الأئمة الثلاثة أبي على القطع أبو حنيفة والشافعي وأحمد فلا حد عليه، أو البدل بأبي، لأنه يحتمل أنه من وطئ أو شبهة، ولأن عمر أتي بمرأة حامل فدعت أنها مكره فقال خلي سبيلها، ورفعت إليه مرأة أخرى فقالت إنها مرأة ثقيلة فلم تستيقظ حتى فرغ وقد درأ عنها الحد. وروي عن مسعود وغيره أنهم قالوا إذا اشتبه عليك الحد فضرأ ما استطعت. قال الموفق ابن قدام لخلاف أن الحد يضرب الشبهات وهي متحققة هنا، وهذا القول أرجح من الأول والله أعلم. ثالث أن تحبل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، فوضع حديث باب ورواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام. ويمكن أن يقال عن الخلاف لفظي، فمن قال بالحبل أخرج ما لو تيقن أن هذا الحبل إما إكراه إما بنوم تغط المرأة ما تستيقظ فأتى رجل وهي لا تشعر مبنجة، وما أكثر الحوادث اللي حصلت الآن خصوصا بعد البنج هذا، حتى وجد يعني جرائم بعد تبنيج المرأة، فممكن هذا موجود، المرأة حملت وجد الحبل. فالذين قالوا بالحبل ما نفوا أن يسقط الحد بوقوع هذا، والذين قالوا ما يلزم ما يقام الحد بمجرد الحبل قصدهم أيضا أنه لابد أن يضاف معه أشياء أخرى وهي العلم ببراءة المرأة أو غير ذلك. فالحبل هذا قرينة ظاهرة وعلامة بارزة على هذا الأمر، لكن هو وحده هل يكفي؟ فإذا قيل مثلا يكفي ما لم يكن معارض فما يبعد القول، وإذا قيل إذا دلت القرينة على أن هذا الحبل سفاح فما يبعد. ولهذا قد يكون الخلاف هنا يعني خلافا صوريا، فالحبل لا شك أن المرأة توقف به ليقام عليها الحد إلا إذا كانت هناك أدلة على أن هذا الحبل لم يكن من سفاح وإنما كان لغرض من الأغراض، لأمر من الأمور الأخرى التي تنفي إقامة الحد، لا سيما وأن الحدود تضع بشبه. هذه قاعدة عند العلماء، وإن كان يعني فيها حديث مرفوع لكن الله أعلم بثبوته، بعض العلماء تكلم فيه، لكن كقاعدة نعم الحدود تضع بالشبهات، الحدود تضرب الشبهات، فإذا وجدت شبهة في هذا الباب لا يقام الحد إلا إذا تيقن فعلا أن هذه المرأة إنما اقترفت هذا سفاحا. نعم. أيضا من الفوائد اللي يقول شيخ البسام من الفوائد يقول كما يدل على خشية السلف عن الحديث على أحكام الله وفرائضه أن تنسى وتهمل بترك العمل بها كما وقع الآن في بلدان المسلمين. فلا شك أن الإنسان دائما يجدد هذه الأحكام خصوصا في زمن إيه نسي الناس في هذا. يعني الآن يا إخوان إحنا هل نخطب بأحكام المواريث عن المنابر، أحكام الطلاق، أحكام البيع والشراء؟ الناس تكاد ما تقول ما نقول نسيت، ما تعرف أصلا أصالة كثير من هذه الأحكام ما يعرفها الناس. لهذا لابد أن يتضمن من برنا، لأن الناس ماتوا إلى الجمعة، أبرز الأحكام التي يحتاج إليها الناس في العبادة والمعاملة وغير ذلك حتى يكون الناس على علم بالشريعة. يقول الشيخ البسام اختلف العلماء في حكم من زنى بذات محرم عليه، زنى بأم، زنى بأخت، زنى بعمه، زنى بخاله. فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن حكمه حكم غيره من الزناة في غير المحارم، يجلد البكر ويغرب ويرجم الثيب، وذلك لعموم الآية والخبر، وهو قول الحسن وأبي ثور وصاحبي أبي حنيف اللي هو أبو يوسف ومحمد بن حسن. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يقتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا، وهي من مفردات المذهب، يعني مما تفرد به عن الثلاثة. قال في شرح المفردات إذا وطئ امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه أو أخته بعقد نكاح أو غيره فحده القتل في رواية. وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة لما روى أبو داود والترمذي وحسنه من حديث البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه راية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. ولما روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوا. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر، وقال الألباني رحمة الله عليه ضعيف. وذهب ابن حزم إلى أن من وطئ امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد فإنه يقتل، لحديث البراء الذي ساقه ابن حزم من عدة طرق وصحح بعضها. أما من عداها من المحارم فحكم الزنا فيها والعقد عليها كغيرها في الحد. وحديث البراء جاء بطرق بعض رجالها رجال الصحيح، ولكن الحديث مختلف فيه. قال المنذري اختلف في هذا الحديث خلافا كثيرا، فروي عنه أنه قال مر بي عم، وروي عنه قال مر بي خالي أبو بردة. والحديث إذا اختلف فهو شبهته، والحدود تضرأ بالشبهات. فالأرجح مذهب الجمهور أن حد الزاني بذوات المحرم هو حد الزاني بغيرها. كل الكلام هذا فين يا محمد يا عبد القادر؟ الكلام هذا فين؟ في الحد. هو القتل، هو القتل ليس للكفر، هو القتل، فيكون حد القتل فقط أم هو الإجراء على الأحكام العامة المعروفة التي فيشترك ذوات المحارم مع غيرهم؟ فإن زنى بأخته وهو غير محصن فحده الجلد مع التغريب، وإن كان محصنا فهو الرجل، ولا فرق بين هذا وذات. وأما حديث البراء فقالوا اختلف في ذلك، ولكن الصحيح أن هذا الحديث صحيح لأرجح صحته. ولكن الذي يعنينا ما هو؟ نظر الفقهاء والعلماء لهذا الحديث، وأن أحدا ما قال يكفر ولو كان بالعقد، بل نص على العقد. قالوا يقول وثابت بن حزم لأن من وطئ امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد. طيب وقبلها قال في شرح المفردات إذا وطئ امرأة من محارمه المحرمة عليه أمي أو أختي بعقد نكاح أو غيره، ولا فرق، ولا فرق. ليه يا أخواني؟ لأن كما قلنا أن المسألة هو عقد محرم، وليس العقد أصلا يتخذ صفة. لا نريد أن نكون كالذين نتكلمون في مسألة الحب غير من الله، الإلزام، التقنين، العقد. ماذا لو كان العقد الربا؟ العقد ما نفس المسألة. عقد الربا، عقد الربا، عقد البيع المحرم، عقد عقدا في بيع كلب. ايه يعني؟ ايه عقد عقدا؟ زيادة اجرام؟ نعم زيادة اجرام نعم، لكن بمجرد العقد يكفر، لان لازم العقد الاستحلال. تمام، يبقى احنا رجعنا كده الى قول الايه هؤلاء ايضا، في لازم الحكم غير بنظر الله كذا، لازم كذا كذا. لا، العقد فعل محرم، وهو زيادة في المؤاخذة وزيادة في الإثم، لكن أهو كفر؟ لا. يبقى العلماء ما تكلموا في هذا الحديث بالتكفير لأنه فعل فعل، إنما اللي كفر حملها على تكفير عليه على أساس لما جاء في بعض الطرق أنه خمس ماله، لكن قالوا هذا إذا يحمل على التكفير لشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن مجرد الفعل هذا بذاته يوجب استحلالا، فإن الاستحلال عمل قلبي، ولكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل استحل هذا. وبعض العلماء يقول بأن هذا محمول على أن هذا الرجل لم يلتزم الحكم، لم يلتزم الحكم، لم يأخذ، لم يدخل في هذا الحكم، وإنما صار على ما صار عليه أهل الجاهلية ما كان معتادا عندهم، لم يلتزم هذا الحكم عن المعرفة به. المهم الذي يعنينا أيا كان التأويل، أن من قال بالكفر لم يجعل العمل بمجرده مكفر، إنما حمله على معنى به كفر. واضح يا أخواني؟ يبقى إذن كلام العلماء في نكاح المحارم لا فرق بين ما إذا عقد وبين ما يعقد، بين ما لم يعقد، فالحكم واحد. ولكن حديث البراء هنا مع الاختلاف في صحته وضعفه، إلا أن من قال من أهل العلم بأنه إنما عقب عقوبة الكفار لأن النبي اطلع على مكفر وليس مجرد الفعل. نعم، كما سبق بيان هذا في بحث طويل ربما جلسنا فيه يمكن ساعتين تقريبا في حول هذا الحديث. نعم. أي نعم. نعم. أي بواب هذا؟ طيب. نعم. نعم. الايه وجاء به المتأخرون احتاجوا، لان هذا صار الحقيقة اقوى شبههم في التأثير على اتباعه، انه الفعل اذا دل على الاستحلال يعامل معاملة اللي هي استحلال العقد. ولهذا اضاف برهامي كلمة او قيدا على الاستحلال اللي هو القلبي اعتقاد حل شيء، او ان يفعل فعلا يدل على انخرام الباطن هذا. فكان الذي يسعدهم في هذا وهذا الحديث، لهذا صار مائدتهم التي يتمحورون حولها. انما لما نرجع الى كلام العلماء القدامى ما نجد في هذا، لكن هم وضعوا شبه، هم اصحاب شبهات، فيضعون لك هذا الاشتباه، لانه فعلا 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 يعني ما يرد ب يعني ما يعرف الكلام في هذا الا مطلع على كلام العلماء وكذا، والا لو واحد صفحي فعلا يخيل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل تزوج امرأة به وكذا فارسل اليه في قتله وتخميس ماله، يبقى الظاهر ان مجرد الفعل هذا كان سبب. نعم. ولهذا لما جاء في زواج المثليين الان يعني بعض اهل العلم راى هذا، راى انه يكفر ايضا. ليه؟ ليس لأن الرجل يأتي الرجل قل العقد فإن هذا العقد دل على كذا. نقول نفس المسألة تماما، يعني إذا اعتبرنا العقد هذا بمجرده مكفرا أنا أعتبر العقد أيضا في زواج المحارم كل منهما إتيان محرم. هو إيه الفرق يعني؟ هذا قبح يعني في العقل، قبح إن الرجل يأتي الرجل مرة مرة، لكن ما هو أيضا قبيح أيضا الرجل يأتي محرمة. هنقول لك إن هذه أقبح، الأقبح، لأن قد يكون المانع في اتيان رجل مرأة تبع حريمه مانع شرعي لكن مش طبعي، يعني طبعي باعتبار ايه جنس الرجل جنس المرأة، لكن ده مانع شرعي وطبعي، يعني كيف يأتي الرجل الرجل. لكن كل هذه تعليلات يتفاوت بها بركات ايه هذا الإثم، لكن تعليق الكفر نحن نريد إذا استدلنا بقاعدة ألا نتناقض. فإذا كان عندنا مبنى الكلام في هذه المسائل على أن المسألة زادت عقدا محرما، فإن كان عندنا دليل يفرق بين عقد وعقد، بين عقد ربا وعقد في المح... في... 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 على على إحدى محارم أو عقد على رجل، كان عندنا دليل ذكرناه، وإلا عممنا القاعدة وقلنا بأن التكفير يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكفر ظاهر، وأن الاستحلال القلبي لا يستدل عليه بفعل ظاهر مهما بلغ، مهما بلغ، لأنه اعتقاد حل الشيء لا يطلع عليه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أن يصرح بهذا، فيحتاج إلى إقامة حجج على من يقول هذا الكلام. نعم. أن رجلا نكح امرأة أبيه، نعم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخمس ماله وأن يقتله. نعم. نفلة الفجر بعد الإقامة. مسألة إيه؟ نعم، هي مشروعة وجائزة، مشروعة نعم. أما من كان في المسجد فلا ينشئ نافلة بعد الإقامة إذا أقيمت الصلاة في الصلاة المهدوم، لكن أثار عن السلف فأنه لو كان في بيته نعم يصلي. أي نعم، ذكروا في ذلك، يعني فيها أثار عن الصحابة والتابعين. نعم، هو الصحيح فيها الخلاف، لكن أثار الصحابة والتابعين وكذا على جواز ذلك. أين؟ لكن هذا إذا كان خارج المسجد، إنما إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكسوبة. نعم. أين؟ المنع فين؟ نعم. أما في المسجد فهذا معارض الأثر، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وقال في الأثر أيضا إن صح الصبح أربعا. أما في البيت فرخص في كثير من السلف من الصحابة والتابعين. نعم. فالأمر سهل، هذا إذا كان يعني سيدرك صلاة الجماعة، إذا كان قريب من المسجد ويدرك صلاة الجماعة، إنما إذا كان سيفوت عليه فلا. نعم.